بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله تعالى في الصحيح المسند: مما ليس في الصحيحين مسند أبي سعيد الخدري سعد بن مالك رضي الله عنهما. قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد حاء، وحدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال موسى في حديثه فيما يحسب عمرو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح، ولا يضره إرسال الثوري له، فقد وصله حماد بن سلمة كما ترى عند أبي داود وعند ابن ماجه، وكذا عبد الواحد ابن زياد عند أبي داود كما ترى، وعند أحمد وعند ابن حبان كما في موارد الظمآن، وعند الحاكم، وكذا وصله عمارة بن غزية عند الحاكم والبيهقي. فيحمل على أن عمرو بن يحيى كان يحدث به على الوجهين، وينتفي عنه الاضطراب الذي قاله الترمذي، إذ من شرط الاضطراب تكافؤ الطرق، وهنا الواصلون له أكثر. وأما عبد العزيز ابن محمد الدراوردي ومحمد بن إسحاق فقد اختلف عليهما في وصله وإرساله كما قاله الترمذي رحمه الله، ولكنهما ليسا بالحافظين هذا. ومن رجح الإرسال فهو لم يستوعب طرقه كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، وقال رحمه الله: إن سنده جيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. رجال هذا السند ثقات، واختلف في وصله وإرساله، فأرسله سفيان الثوري، وآخرون أرسلوه تارة ووصلوه تارة، وصله جماعة كما ترى، وصله حماد بن سلمة وهو ثقة، وعبد الواحد بن زياد وهو ثقة، وعمارة بن غزية كذلك، وهؤلاء وإن لم يساووا ويعادلوا سفيان الثوري في القوة لكنهم جماعة، الوهم إليهم أقل وأيسر وأضعف. والحاصل أن الحديث ثابت متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ارتضى تصحيحه عدد من المحققين، منهم الشيخ كما ترى رحمه الله، ومفاد هذا الحديث أن حديث الأرض كلها مسجد مخصص عام مخصوص بحديث أبي سعيد حديث جابر المتفق عليه: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، حيث أدركت أحد من أمة الصلاة فليصل، أنه عام يشمل المقبرة ويشمل الحمام وغير ذلك، وأن هذا خاص، فيه النهي عن الحمام، عن الصلاة في الحمام وهو مكان المستحم المغتسل، فلا تجوز الصلاة في مكان المغتسل، المكان الذي سواء كان مغتسل الأجسام، وهذا الذي يطلق عليه الحمام، ومن باب أولى الحشوش التي هي مواطن قضاء الحاجة والتي يطلقون عليها حمامات لمجموع وجود المياه فيها من قضاء الحاجة وكذلك والتطهر. والنهي عن الصلاة فيها لأنها مواطن مستخبثة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الحمام قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، لأراد قضاء الحاجة سواء في الحمام أو في الفلاح قبل أن يقضي حاجته وقبل أن يكشف ثوبه، لذلك يقول هذا الذكر. ولأن الحمامات مستحضرة فيها الشياطين، فليست هي مواطن عبادة، ليست مواطن صلاة. حاشا من إذا سجن فيها أغلق عليه فيه مثلا فحضرت الصلاة ولا يمكنه الصلاة إلا أن يتجافى عن موطن قضاء الحاجة إلى مكان أبعد فيصلي. فإن الصلاة لا يجوز التفريط فيها، وقد صلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نزول آية التيمم بغير وضوء ولا تيمم لعدم وجود الماء، ولأن التيمم ما قد فرض. وهذا دليل على عدم التفريط في الصلاة على أي حال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضع رأسه على حجر عائشة وهي حائض ويقرأ القرآن، وهذا دليل على أنه يجوز أن يقرأ القرآن في غير موطن النجاسة، ولكن ولو كان قريبا. والنهي يقتضي الفساد، فالصلاة في الحمام باطلة حاشا من إذا ألجأ إلى ذلك كأن يكون سجن فيه أو أغلق عليه فيه في وقت صلاة لا يمكنه أداؤها إذا خرج إلا بعد خروجه إلا بعد فواتها. والمقبرة نهي عن الصلاة فيها لا لنجاسة ترابها، فلا دليل على التنجيس، ومن قال بالتنجيس يقول بدماء الموتى وما إلى ذلك وبأجسامهم، ولا هذا، وهذا ما هو صحيح، تعليل باطل لعدم الدليل عليه. وإنما النهي عن الصلاة فيها لأن ذلك تشبه بالمشركين الذين يصلون إلى القبور، فكما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الأوقات التي يسجد فيها الكفار لغير الله، نهى عن الأمكنة التي يسجد فيها الكفار لغير الله مشركون. فنهينا عن الصلاة عن مواطن غروب الشمس، عند غروب الشمس وعند طلوعها. قال: وذلك قال فإنها تطلع بين قرني الشيطان وحينئذ يسجد لها الكفار، أي تعظيما، وهكذا عند الغروب. ولهذا نهي المسلمون عن الصلاة في تلك الأوقات، وهكذا في هذا الموضع. وجاء من حديث أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه نظير ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. هذه ذريعة الشرك، الصلاة إلى القبور، فوجب سد الذريعة والبعد عنها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جندب: ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فدل هذا على النهي عن الصلاة في مسجد مبني على قبر أو قبور، أيا كان القبر سواء في آخره أو أولها أو يمينه أو شماله. ودل هذا عن الصلاة إلى القبور أو عليها ولو خارج المسجد، لحديث أبي مرثد ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا بيوتكم قبورا. وأن الصلاة في ذلك الحال باطلة. ومن هنا تعلم أن من لم يتحرى بناء بيته قد يحصل له في ذلك ما يندم عليه غاية الندم. فربما اشترى عرضا ولا يدري، أو مكانا ولا يدري هل هذا على قبور أو لا، ولا يدري إلا وأخبر من أناس لهم خبرة أن هذا الموطن كان مقبرة أو بني على قبور، مسجد كان أو غير مسجد، فينام على القبور ويقضي حاجته على القبور. وكل هذا منهي عنه، عن الوطء عليها وعن قضاء الحاجة عليها. ويصلي على القبور، فهو بحاجة أن يصلي في بيته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وقال: أفضل صلاة المرء في بيته إلى المكتوبة. فالنافلة صلاتها في البيت أفضل من صلاتها في المسجد، وهنا لا تصح صلاته ويصير آثما، ويحتاج أن ينتقل من هذا البيت، ولا يجوز لأحد أن يشتريه ولا يبيع، يحتاج إلى هدم. فتحرى وفقك الله بناء بيتك قبل أن تحصل لك هذه المضايق وتنفق أموالك ثم تندم، تنفق الأموال ثم تندم. هذا وقد جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في 7 مواطن من حديث ابن عمر رضي الله عنه الترمذي، وضعفه الترمذي لأنه في سنده زيد بن جبيرة ترك، ولكن العمل على مضمون جمل منه. نهى عن الصلاة في المزبلة، مكان الزبل ومواطن مرمى الأبعرة والأشياء من ذلك، والمقبرة، وهذه الفقرة يشهد لها هذا الحديث أو يغني عنها هذا الحديث، والمجزرة، مكان ذبح المواشي ويعني ماذا وإخراج الفرث ونحو ذلك، المجزرة معروفة، وقارعة الطريق مرور الناس. وذلك أنها تضايقهم، يكف الإنسان إما يتضايقه أو يضايق غيره، أو يمر بين يديه، أو يشغل عن صلاته. فتلك مكان المارة لا مكان الصلاة، فلا تحققها وتؤذيهم فيها، فمحق بالمشي. نهى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. والحمام كما في هذا الحديث أيضا في ذلك الحديث. وفوق ظهر بيت الله جاء هذا، ومواطن الإبل، معاطن الإبل، وقد جاء النهي عنها معاطن الإبل في غير هذا الحديث الضعيف. أما مجرد مكان بروكه فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعيره وهو بارك، إلى رحل البعير، فدل على أن الموطن ذاك ليس بنجس، إنما النهي عن ذلك لأنها شياطين، ولأنه قد يتأذى وربما نفرت عليه فتضرر وهو ساجد أو راكع، تخبطه بأيديها أو يحصل له ضرر، ولأنها شياطين. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فوجب الاجتناب الصلاة في معاطن الإبل مع وجود الإبل. ليس أن ذلك الموضع نجس، قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرابض الغنم، وبالإجماع عند عامتهم أن بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر، إلا النادر من غير ذلك، وإلا هذا هو الصحيح من الأقوال. لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعيره، لو كان بول وروث البعير نجسا ما طاف عليه، ماذا ما ظن أنه يبول وأنه كذلك يخرج منه البعر. وكانوا يدوسون الذرة بالثيران البقر ثم يأكلون تلك الحبوب، ولا يزال الناس يصلون وإلى الآن، والحمام يذرق عليهم ما تدري إلا وقد سقطت فوق رأسك ذرق الحمام وهو طاهر، لأن هذا مما يأكل لحمه. وإنما الشاهد أن معاطن الإبل ليست نجسة، إنما النهي عن الصلاة في معاطن الإبل لكونها شياطين ولكونه يحصل منها نفور فيتضرر المصلي ويتأذى أو يشغل عن صلاته بما يقلقه من حركاتها وخوفه على نفسه منها ونحو ذلك. وما حتى لو كانت معقلة يجتنب ذلك للنهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبقي المجزرة والمزبلة، قارعة مزبلة هذه أوساخ قاذورات، وإن كانت المجزرة فيها مثلا ما هي ليس نجاسة إنما قاذورات وأوساخ فليست موطن صلاة يجتنب الصلاة فيها. وهكذا المزابل قد توجد فيها النجاسات وقد توجد فيها القاذورات. في بيوت أذن الله أن ترفع يذكر فيها اسمه، فما مواطن الصلاة مواطن طهارة سواء كانت المساجد أو في الأرض الطاهرة التي هي مسجد وطهور. وأما على ظهر بيت الله فصحيح جواز الصلاة صلاة الفرض والنفل، إنما نقل النووي الاتفاق على أنه لو وقف على شرفتها وجعلها خلف ظهره وصلى إلى الهواء خارج الكعبة يكون صلى إلى غير الكعبة صلاته باطلة. أما إذا وقف في وسطها أو بقي مثلا إلى شيء من جدرانها جنوبا أو شمالا أو شرقا أو غربا، إنهم بقي شيء من جدرانه يصلي إليه أو جهتها، فإن الصلاة صحيحة. وقد صلى بلال رضي الله النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الكعبة، قال صلى بين العمودين حين دخل الكعبة، وما صح في النافلة صح في الفريضة، فدل على صحة الصلاة في ظهر على ظهر بيت الله وفي بطنه وفي جوفه فرضا كانت أو نفلا. وإنما الصلاة إليه أفضل أن يصلي التجيه إليه، أما لو صلى عليه أو في داخله صحة الصلاة. ولا زال الناس يصلون في الحجر، والصلاة في الحجر صحيحة. الحجر ذلك هو من داخل البيت، قالت عائشة يا رسول الله أحبت أن تصلي داخل البيت فقال أمرها أن تصلي في الحجر، قال صلي في الحجر. فالحجر هو من جوف الكعبة، لأن قريشا حين بنوا الكعبة قصرت بهم النفق الحلال، عندهم أموال طائلة من الحرام، لكن الحلال انظر حتى أهل الشرك يتحرون الحلال في بناء بيت الله، فقصرت بهم النفقة فقصروا البيت على ذلك القدر، ولم يستوعبوا قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام التي هي من البيت، وجعلوا حجرا على أن هذا من البيت، فذلك يعتبر من داخل البيت الذي يصلي فيه صلى جوف الكعبة لذلك الحجر. وقولهم حجر إسماعيل أن أم إسماعيل ولدت هناك هذا ما عليه دليل، إنما ذلك الحجر باعتبار أنه من داخل البيت، سمي حجرا أي لأنه من داخل البيت، لا لأن إبراهيم وضع زوجته في ذلك المكان في خيمة حين كان يبني البيت ثم أهله وضعت هناك إسماعيل فسمي بحجر إسماعيل، هذه مقولة ما عليها دليل. إذن عندنا هذه المواضع لا يصلى عليها، لا يصلى فيها، الحمامات والحشوش والمقبرة والمزبلة والمجزرة وقارعة الطريق وفوق، ويجوز الصلاة فوق ظهر بيت الله. قارعة الطريق ليس صلاة باطلة إنما للنهي. وهكذا يعني ماذا إيش الذي ذكرناه، وقارعة الطريق نعم، ومعاطن الإبل، هذا وبقية الأرض جميعا طهور. والرافضة الله لا يصبحهم بخير ولا يمسيهم، يعتقدون أن الأرض كلها نجسة كلها. ولعل بعضكم رأى من يتخذ قطعة يعني طين مجمد فخار من أرض كربلاء يطرحها وصلى عليها. ورافضة المدينة ما يصلون على الفراش، صلي على البلاط. ما السبب؟ قالوا كلها الأرض نجسة إلا تلك القطعة التي سال فيها دم الحسين، أرض كربلاء طهرها دم الحسين. طيب ما هو أنتم تعتقدون أن الدم نجس؟ دم الإنسان سيكون نجسها ما هو طهرها على اعتقادكم. قالوا لا، دم الحسين طاهر. طيب هل دم الحسين صار بحيرة حتى بلل أرض الكربلاء كلها وصارت يعني مبلولة بدمه؟ ما هو صحيح. ثم أيضا أنت يا رافضي أنت تركض تضع رأسك فقط الجبهة على هذا الطين أو على هذه القطعة من اللباس التي تأتي بها أنت، بقيت يداك السبع الأعضاء، أمرت أن أسجد السبع أعضاء ولا أكف شعرا ولا ثوبا، كلها معناها على مكان نجس. يداك على مكان نجس، قدماك على مكان نجس، ركبتاك على مكان نجس، ما معك إلا الجبهة والأنف، ستة أعضاء كلها على خمسة أعضاء كلها على مكان نجس أو ستة، اليدان والقدمان والركبتان، فإذا صلاتك باطلة. وإلا تحتاج أن تأتي لك بفخار من أرض كربلاء على مستوى سجادة تطرح ذلك في كل مكان تحمله معك وتضعه وتصلي عليه على حد قولك، وإلا ما تزال صلاته باطلة. فانظروا يا إخوان إلى الهوى والغباء، يعني من اعتقادهم أن الأرض. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول مسجد وطهور، وهم يقولون ليست مسجد ولا طهور إلا تلك البطاء كلها نجسة. فالحمد لله على العافية، الحمد لله على السنة، الحمد لله على الفقه في الدين. وإلى هنا بارك الله فيكم.